أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول الأول المخالف للمشهور هو المشهور ماذا قال؟ قال أن الغسل والتطهير لابد أن يكون بالماء المطلق، لا يصح بالماء المضاف. قلنا في مقابله عدة أقوال. قول الأول كان لابن أبي عقيل، قال نعم هذا كلام المشهور صحيح في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيجوز، وقرأنا عبارته في الدرس السابق. ما هو الوجه لذلك؟ السيد الخو احتمل فد وجه معين، وإن كان هو أكيد رد عليه، واحتمل السيد الخوي قدس سره أن مدركه مدرك تفصيل ابن أبي عقيل صحيحة عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين عليهم السلام، قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، لا يصح الوضوء بالماء المضاف لا بأس، إنما هو الماء أو التيمم، لا يوجد خيار آخر، ماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ، وجد عنده كان التام وجد نبيذ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. قال سيدخو يمكن أن يكون هذا هو الدليل لابن أبي عقيل، وهذا الدليل يحتاج إلى عدة ضمائم حتى يتم. أولا الكلام في الوضوء في الحدث، ونحن نتحدث عن الخبث، فلا بد أن تعمم المسألة إلى الخبث، هذا أول ضميمة تحتاجه. ثانيا الرواية واردة في النبيذ، فكيف تعممها إلى كل ما مضاف؟ هذا هم شيء آخر، فتحتاج إلى قفزتين لكي تصل إلى النتيجة بعد التسليم بصحة صدور الرواية عن معصوم عليه السلام. شلون هاي تجاوزها السيد الخوي في تقريب الاستدلال؟ فإنها دالة على جواز رفع الحدث بالمضاف عند عدم الماء، هذا صحيح رواية تقول ذلك. وما هو تقريب الاستدلال يا سيد الخوي؟ قال سيد الخوي حيث يستفاد منها كفاية المضاف في رفع الخبث عند عدم الماء بطريق أولى بالأولوية. إذا الحدث جاز رفعه واستباحة الصلاة وسائر الأمور المشروطة بالطهارة بالماء المضاف، هو من باب أولى رفع الخبث ممكن أن يكون به. هاي طبعا إحدى القفزتين بالأولوية، والقفزة الأخرى أنها واردة في النبيذ، تعميمها إلى سائر الموائع يحتاج إلى التجريد عن الخصوصية إلى أي شيء آخر لم يقله. فهذا مجرد توجيه واحتمال من السيد الخوئي، لأن يعني يريد أن يقول أن ابن أبي عقيل من جاب هذا التفصيل، ما هو دليله عليه؟ أقول لم يثبت أنه من كلام الإمام عليه السلام، سأول مناقشة. فإن ظاهر السياق أن الإمام عليه السلام ينقل ما سمعه من حريز، وهو ما لا يمكن تصديقه، مو هكذا سياق الرواية؟ إنما هو الماء والتيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا، الإمام يقول سمعت حريزا، هذا لا يمكن تصديقه، الإمام لا ينقل عن حريز. هاي إذن المناقشة الأولى نقدر نقول، والأولوية ممنوعة. هاي المناقشة الثانية، سمين جبت هاي الأولوية؟ ما أدري، إذا جاز رفع الحدث بالمضاف يعني جاز من باب أولى، هاي المناقشة الثانية. فضلا عن إعراض الأصحاب عن الرواية لمعارضتها للروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز رفع الحدث بالمضاف، وصل المقيس عليه غير تام، ولا يجوز رفع الحدث والوضوء يعني بالماء المضاف حتى تيجي تقول إذا من باب أولى رفع الخبث، وهذا هو الكلام. روايات كثيرة عندنا لا يمكن أن نتجاوزها بمقتضى هذه الرواية فقط، الأصحاب لذلك معرضون عن هذه الرواية، لأن أصلا والحدث لا يجوز رفعه، فالأولوية تكون سالبة بانتفاء الموضوع. هاي المناقشة الثالثة إذن، إعراض الأصحاب عنها لمعارضتها للروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز رفع الحدث بالمضاف، فحملوها على التقية. مناقشة الأخرى: والتجريد عن خصوصية النبيذ لا دليل عليه. لو سلمنا كل هذا خو أردف النبيذ، كيف جاز تعميمها إلى غيره؟ لذلك وجهت توجيه لهذه الرواية باعتبارها صحيحة، قلت: ويقوى عندي أن المراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه التمر لأجل تطيب طعمه ولا يخرج به عن حد الإطلاق. هذا ليس النبيذ بمعنى الخمر، لا لا، عندنا رواية أن أهل المدينة شكوا للنبي صلى الله عليه وآله الماء فيه عكر وكذا، ماء المدينة، ويصعب علينا استعماله، فالنبي أرشدهم إلى هذه الطريقة، قال: ضعوا تميرات بالماء شوية فد مدة، يصير طعمه يتغير، يصير حلو لطيف، وتوضوا به وغسلوا به. فإذا فد مقدار هذا لأجل التطيب شوية الماء حتى يقدروا يستعملوه، ما يخرج عن حد الإطلاق، فهو نبيذ، لا بمعنى أنه أصبح نبيذا خمرا وصار مضافا، وإنما من هذا الماء الذي تنبذ فيه بعض الأشياء توضع فيه لأجل معنى معين من دون أن يسلب حد الإطلاق. فأعتقد أن المراد بالنبيذ هذا، لذلك نقل هذا الكلام. لذلك قلت: ويقوى عندي أن المراد بالنبيذ الماء، واللي بنى على مثلها لكن في ماء الورد، الشيخ الصدوق وقال يجوز الوضوء بماء الورد، لا، هذا ليس ماء الورد، على المعتصر من الورد، هذا ماء تلقى فيه بعض الوردات لأجل أن يطيب ريحة شيء، بس ما يخرج على حد الإطلاق، بعد ماء مطلق. أخو مو كل مجرد نخلي شيء بالماء صار ماء مضاف، لا بالتأكيد، إلا فهذا كماء الورد بهذا المعنى، ماء فيه ورد لأجل معنى معين من دون أن يخرج. هذا هو التوجيه لرواية الورد أيضا اللي شيخ الصدوق بنى عليها. لذلك قلت: ويقوى عندي أن المراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه التمر لأجل تطيب طعمه ولا يخرج به عن حد الإطلاق، هذا المهم، وهو المعنى الوارد في رواية الكلب النسابة عن النبي صلى الله عليه وآله عندما شكى له أهل المدينة عكر مائهم إلى أن قال فيها: فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له تمر، فيعمد إلى كف من تمر فيقذفه في الشن وهي القرب الخلق، فمنه شربه ومنه طهوره. لاحظ طهوره شربه السماك، قال ومنه طهوره. لماذا منه طهوره؟ لأن لم يخرج عن حد الإطلاق، بمجرد هالعكار بالماء تزال. وفيه تصريح بالطهارة منه، لأن يقول في ذيل الرب ومنه طهوره، طهوره من هذا الماء الذي ينبذ فيه التمر. لذا قيل عن الرواية صحيحة عبد الله بن المغيرة اللي قرأناها أنها مؤولة، يعني مؤولة يعني لابد أن نصرفها عن ظاهرة إلى معنى آخر. أنا الذي يقوى عندي هو أن أحملها على هذا المعنى. هم حملوها على التقية وإلى آخر الأمور، لا أعتقد قابل أن تحمل على هذا المعنى، رواية صحيحة. وإن كان يعني إذا أحدكم يبحث في روايات عبد الله بن المغيرة، خصوصا التي انفرد بها عبد الله بن المغيرة عن فقهاء ورواة الإمامية، لأن يبدو عبد الله كان سبب لم تخني الذاكرة، يعني كان مسؤولا في ديوان بني العباس، فلذلك كان وضع ربما لا يسمح له بأن يصرح ببعض الأمور الواقعية المنقولة عن الأئمة عليهم السلام، فبالتأكيد هو رجل جليل القدر آخره، لكن الرواية التي ينفرد بها لابد أن ندرسها. لاحظوها كفكرة في بالكم تستحق البحث، للرجل جليل القدر جدا عبد الله بن المغير. إذن هذه الرواية مؤولة، يعني مؤولة يعني تحمل على وجه غير ظاهرها، ونحن نرجح هذا الوجه بقرينة رواية الكلب النسابة، وهو المعنى، هذا المعنى الذي قلناه هنا، وهو المعنى الذي احتمله الشيخ لتفسير رواية الوضوء بماء الورد، وأنه ماء وقع فيه الورد وليس معتصرا منه. هكذا رد على الشيخ الصدوق بأنه هذا لا تعني أنه جواز الوضوء بالماء المعتصر من الورد، لا، وإنما الكلام ماء وقعت فيه. واللي دفعنا إلى أن نحمل على هذا المعنى نفس عبارة ابن أبي عقيل تذكرون من بدأها بحسب نقل العلامة في المختلف، إيش قال؟ قال إنما سقط في ماء، لاحظ ليس هو ماء مضاف معتصر أو شيء من القبيل، وإنما ماء مطلق سقط فيه شيء. تعبير سقط يعني قريب إلى المعنى اللي نقوله، وليس هو معتصر من تلك وعبارة ابن أبي عقيل تحتمله، لأنه قال ما سقط في ماء ولم يقل أنه معتصر من تلك المواد المضافة. ووصف العلامة قدس سره عبارة ابن أبي عقيل بأنها موهمة، هكذا وصفها بعد، لأنه لا يظهر منها أن الإضافة سلبته الإطلاق لتكون من إزالة النجاسة بالمضاف أو لا. هكذا علق العلامة على كلمة ابن أبي عقيل. قال ذكر ابن أبي عقيل عبارة موهمة ونقل هذه العبارة، وقال لا أدري هل يقصد أن هذا الماء اللي سماهن ماء الورد وماء الزعفران وماء الأصفر وماء الحمص، هل بهذا المقدار سلبت عنها الإطلاق وأصبحت مضافة أو لا حافظت على إطلاقها؟ قال مو واضح عبارة ابن أبي عقيل. ووصف العلامة قدس سره عبارة ابن أبي عقيل بأنها موهمة، لأنه لا يظهر منها أن الإضافة، لما قال إنما سقط في ماء كماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص سلبته الإطلاق لتكون من إزالة النجاسة، قال قدس سره، فإن أراد ابن أبي عقيل مع سلب الإطلاق، يعني مع سلب الإطلاق وكون أصبح ماء مضاف ومع ذلك يجوز استعماله في حال الاضطرار، قال فهو كما قال المرتضى، معنى إذن ويقول بأن الماء المضاف يمكن التطهير به ورفع الحدث والخبث لكن في حال الاضطرار دون الاختيار، إذا هاي سقوط الأشياء في الماء أدت إلى سلب الإطلاق عنه، قال وإلا إذا إضافة هذه الأشياء ما سلبته الإطلاق فهو كما قال الجماعة، أي إذن هو إذن لا يخالف المشهور، لأنه أيضا يقول هذا غير مسلوب الإطلاق بعد ماء مطلق، مجرد وقعت فيه أشياء، وإذا وقعت فيه أشياء منقع حمص مثل يسوي لبلبي مثلا، هذا بعد مجرد منقعت الحمص بيخه بعد ما مطلق، بس نعم من فورته وصار لبلبي بالمعنى بالمصطلح العرفي صار مضاف، نعم بس قبل ذلك مجرد خليت به بعد ما مطلق. فالعلامة إذن يقول ما أدري ماذا يريد ابن أبي عقيل بإضافة هذه المواد، يعني سلبته الإطلاق وأصبح مضافا، إذن صح هذا صار كلامك خلاف المشهور، وأنت توافق السيد المرتضى بأن النجاسة تزال بالماء المضاف لكن في خصوص حالة الاضطرار، أما لا مع عدم سلب الإطلاق فإذن أنت مع المشهور. أقول تعليقا على كلام العلامة عبارة ابن أبي عقيل ظاهرة في تغير الماء المضاف، لا لماذا موهمة ولماذا تتردد فيها ولماذا تقول يمكن كذا يمكن كذا، لأنه هو صريح عبارته، قال إنما سقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه، يعني أضيف يعني أصبح مضافا أضيف إلى هذه المادة التي أضيفت له، يعني كأنها ظاهرة في أنه أصبح مضافا لقوله حتى أضيف إليه، يعني أضيف الماء إلى هذه المواد التي سقطت فيه، أي أصبح مضافا بلحاظ المواد التي سقطت فيه. إذن الآن هذا لأن احنا ذكرنا أمس وجها لتفصيل ابن أبي عقيل ولم يتم لدينا، والآن احتمل السيد الخوئي وجها وهو أيضا غير تام، هل توجد وجوه أخرى لاستدلال لابن أبي عقيل؟ نعم، احتمل السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره وجها آخر للاستدلال على التفصيل ابن أبي عقيل، حاصله إن مقتضى مطلقات الأمر بالغسل كفاية الغسل بالمضاف، قال خلني نمشي خطوة خطوة وشوف وين تأيدوني وين تخالفوني، جزاك الله خير، قال هاي المقدمة الأولى، عندنا مطلقات تقول إذا أصاب البول فاغسله، واغسله مطلقا، يعني شامل المطلق والمضاف. خلنا نمشي وياك. إن مقتضى مطلقات الأمر بالغسل كفاية الغسل بالمضاف، صحيح. وهذه الإطلاقات مقيدة بما دل على الأمر بالغسل بالماء. مقابل هذه الإطلاقات عندنا مقيدات، قالت اغسله بالماء ليست مطلقة، حددت الغسل ليس مطلقا، الغسل بالماء. قلنا له نعم، قرأناها روايات كثيرة مقيدة بالماء، وهذه المقيدات تقيد تلك الإطلاقات. قال غير أن هذا الأمر مختص بالقادر على الماء. لما يقول اغسله بالماء، هو تعظم التكليف العاجز قبيح، مشروط التكاليف بالقدرة. فلما جاءت مطلقات قالت اغسله، قلنا هي مطلقة، ممكن غسل بالمطلق أو المضاف. اجت مقيدات قالت اغسله بالماء، قيدت تلك المطلقات. لكن خذ تكاليف مشروطة بالقدرة، فإذا في حال الاختيار وفي حال توفر الماء، هاي المقيدات يمكن الأخذ بها والعمل بها، فتقيد المطلقات. أما لما لا يكون هناك ماء وغير قادر على وجود الماء، فإذا هذه المقيدات تصبح بعد غير فاعلة، وتبقى المطلقات على حالها. فإذا المطلقات لا يوجد ما يقيدها في حال الاضطرار، لأن الذي قيدها وهو اغسله بالماء مشروط بالقدرة على الحصول على الماء. أما مع عدم الحصول، مع عدم القدرة على الماء، هذه المقيدات تصبح تكليف ساقط بها، فتبقى المطلقات إذن اللي تقول اغسله بلا تقييد وتشمل المضاف. قال هذا صياغة فنية لتقريب الاستدلال. إذن قال إن مقتضى مطلقات الأمر بالغسل كفاية الغسل بالمضاف، صح، عدناها كذا مطلقات. قال وهذه الإطلاقات مقيدة بما دل على الأمر بالغسل بالماء، حددت وقيدت أن الغسل لابد بالماء، صح. غير أن هذا الأمر في المقيدات مختص بالقادر على الماء، صح، التكاليف مشروطة بالقدرة، إذ لا معنى لأمر فاقد الماء بالغسل بالماء. قبيح تقول له اغسله بالماء وهو عاجز عن الحصول على الماء، فيرفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات في خصوص حال القدرة على الماء، لأن المقيدات إنما تشتغل فقط في حالة وجود الماء. في حالة وجود الماء لا توجد هذه المقيدات، فإذا لا توجد المقيدات بقيت الإطلاقات على إطلاقها في المطلق والمضاف، فيرفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات في خصوص حال القدرة على الماء، ويبقى إطلاقها على حاله شامل للمطلق والمضاف في غير تلك الحالة، في غير حالة الاختيار. ويرد عليه، هو رد عليه قدس سره، رد منه، قال أن الأمر بالغسل ليس أمرا تكليفيا. تعاملت الآن أنت مع أمر اغسله بالماء كأمر تكليفي، وبذلك قيدت بالقدرة إلى آخره. لا لا، إن الأمر بالغسل ليس أمرا تكليفيا، بل هو أمر إرشادي، فهو إرشاد وبيان لما هو المطهر. هكذا أنه يبين الإمام، يرشد إلى أنه إذا أصابته نجاسة عليه أن يتطهر بالماء، إرشاد لحالة إذا أصابه بنجاسة ماذا يفعل. هاي فهو إرشاد وبيان لما هو المطهر، فيكون للأمر بالغسل بالماء إطلاق. حينئذ الأمر بالغسل يكون بلا مقيدات ولا مطلقات، لما قربناه من أن المجعول واحد وليست العلاقة علاقة إطلاق وتقييد. لذلك قربت جوابه، أقول كأنه قدس سره أراد ما قربناه من كون العلاقة بين الروايات التي أطلقت الغسل والروايات التي قيدته بالماء ليست الإطلاق والتقييد، حتى تقربوه بهذا التقريب الذي تفضلتم به، وإنما العلاقة بين المطلقات والمقيدات هي الإجمال والبيان. الروايات المطلقة هي مو مطلقة، لا إطلاق لها، هي مجملة، بس يتحدث الإمام عن أصل الحالة، أن يبنى رسول الله إذا بدن ثوب أي حاجة أصابه بول ماذا يكون الموقف؟ قال اغسله بالماء. مجرد بين أصل الحكم مقابل من اكتفى بأن يمسحه بالحائط، مقابل من مثلا اكتفى بفرك المني عن الثوب إذا كان جافا، إذا زال خلص انتهى طهر الثوب. فمقابل هذه الإمام بيّن أنه لا، إذا أصابه بول عليه أن يغسله. فهو مجمل من ناحية يغسله بماذا؟ بماء مطلق، بماء مضاف. الإمام مو بصدد البيان من هذه الجهة. فإذن العلاقة هنا ليست علاقة إطلاق وتقييد حتى يتم هذا التقريب المذكور، وإنما مجمل ومبين، وإنما الإجمال والبيان هي العلاقة بناء على وحدة المجعول في الطائفتين، فلا يتم التقريب المذكور. إذن هذا أيضا لم ينجح. هل توجد محاولات أخرى للاستدلال على تفصيل ابن أبي عقيل؟ أقول ويمكن تقريب الاستدلال على قول ابن أبي عقيل بوجهين آخرين. واحد، الاستدلال بأصالة البراءة من اشتراط الإطلاق فيما يغسل به. عندنا الرواية تقول اغسله، ونشك بأنه هل اغسله بالماء، ونشك بأنه هل هذا يشترط في الماء أن يكون مطلقا أو لا. هذا اشتراط يمكن أن ينفيه بأصالة البراءة. أو يقال ضمن نفس التقريب الأول إنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأن الاشتراط في حال الاختيار مقطوع به أكيد، ونشك في الزائد وهو حال الاضطرار، هل يجب أن يكون الماء مطلق أو لا، فتجري أصالة البراءة منه. فإذن هذا التقريب الأول وهو الاستدلال بأصالة البراءة. ونرد على ما قربنا، وفيه إن طهارة الشيء المغسول حينئذ تتوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. كأنك هنا تقول الأصل نفي الشرط الزائد ولازمه طهارة هذا الشيء المغسول. احنا نبحث عن طهارة الشيء المغسول، فالآن طهارة الشيء المغسول لا تتم بناء على التقريب إلا على القول بالأصل المثبت. بعد أن تنفي الاشتراط بالأصل تقول أن لازمه طهارة هذا الشيء المغسول. فإذا طهارة الشيء ثبتت بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بالأصل المثبت ولا نقول به. مضافا إلى عدم جواز استباحة الفعل المشروط بالطهارة بهذه الطهارة المشكوكة، لأن المورد مجرى لقاعدة الاشتغال في الفعل المشروط بالطهارة كما قربناه سابقا. الآن هذه الطهارة المفترضة أستطيع أن أستبيح بها صلاة، أستبيح بها أي شيء مشروط بالطهارة؟ لا أستطيع، لأن لابد من إحراز الطهارة حتى أدخل في هذه الأفعال المشروطة بالطهارة، وهذه الطهارة بالماء المضاف لا يوجد إحراز بها، فمو أصل البراءة تجري، أصالة الاشتغال في الفعل المشروط بالطهارة وليس في نفس عملية التطهير. إذن هذا التقريب الأول، التقريب الأول من التقريبين المضافين كأنه لم يتم. اثنين، التقريب الثاني اللي قلنا أنه يمكن تقريب الاستدلال بوجه، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لماذا تغفلون عن هذا وأنتم تستعملونها كثيرا بالفقه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا تعسر عليه وتعذر الماء المطلق، وعند ماء مضاف الميسور لا يسقط بالمعسور، خلي يزيل الخبث بالمعسور، ما المانع؟ مو عندكم القاعدة الأولى؟ إذن هذا هو التقريب الثاني للاستدلال، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا تعسر المطلق ووجد المضاف فإنه ميسور ويرفع المعسور. خلص، لأن قاعدة الميسور ترفع ما يمكن فيه الرافع، كل ما يمكن فيه يجري فيه حديث الرافع يرفع بقاعدة الميسور. وعندنا الآن المضاف ميسور، فلا يترك الميسور بالمعسور. هذا ما هو الرد عليه. وفيه إن القاعدة ليست تامة على إطلاقها، ناقشناها في جملة من الموارد، لا نقول بهذه القاعدة المضطردة، دائما كل ميسور لا يترك بالمأسور، لا في موارد معينة. هذا إذن الرد الأول. مضافا إلى ما حررناه في بعض المباحث السابقة، مباحث السابقة ماذا نقصد بها؟ في مبحث المبيت في منى عندما تحدثنا عن كفارة ترك المبيت في منى، وهناك بحثنا أنه هل تسقط هذه الكفارة للمفطار والجاهل والناسي والأي سائر ذوي الأعذار. قلنا تفصيل في جريان قاعدة الرفع، إذا كان موضوعها فعل المكلف فتسقط بقاعدة الرفع، إذا كان موضوعها شيء آخر خارج عن فعل المكلف لا يسقط بحديث الرفع. لذلك المفطار والجاهل والناسي إذا أصابته نجاسة لا نقول رفع عن أمتي فإذا هذا الشيء لا ينجسه، لأن النجاسة موضوعها مو فعل المكلف، موضوعها ملاقات النجس، فيترتب هذا ولا ترفعه قاعدة حديث الرفع. هذا التفصيل ذكرنا فيما ذلك المبحث مفصلا. فلعد إطلاق بأن قاعدة الرفع تجري ولا إطلاق قاعدة الرفع لا تجري تفصيل في القاعدة وطبقناها هناك. إذن الكلام هنا هو تجري قاعدة الرفع هنا حتى نطبق قاعدة الميسور لا يترك بالمأسور، لا تجري قاعدة الرفع هنا لأن النجاسة ليس موضوعها فعل المكلف حتى ترفع بحديث الرفع. لذلك حتى المضطر وحتى المكره وحتى الناسي وحتى النائم إذا أصابته نجاسة يتنجس، لا يشمله حديث الرفع، ليس موضوع النجاسة فعل المكلف ولا من ما يحصل باختياره وإرادته حتى يرفع في هذه الموارد، لا، وإنما موضوعها ملاقاة النجس فما يرفع بحديث الرفع. فإذا لابد أن نلحظ هذا، أنه لما تقول قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور فيرفع به كل ما يرفع بحديث الرفع، نعم، لكن لا تجري أصلا قاعدة الرفع في مثل المورد. لذلك قلنا مضافا إلى ما حررناه في بعض المباحث السابقة من أن جريان قاعدة الرفع في الأحكام الوضعية مختص بما كان موضوعه فعل المكلف والنجاسة ليست كذلك لأن موضوعها الملاقات. هذا قلنا بحثنا وحررنا بالتفصيل بأن قاعدة الرفع، هذا المطلب المعروف في علم الأصول، قاعدة الرفع تجري في الأحكام الوضعية لو لا تجري بعد التسليم بأنها تجري بالأحكام التكليفية، لكن هل تجري في الأحكام الوضعية لو لا تجري في الأحكام الوضعية؟ اخترنا نحن هذا التفصيل واستدلنا عليه وذكرنا شواهد وأمثلة هناك. إذن هذا القول الأول لابن أبي عقيل كأنه لم نجد دليلا عليه، وهو القول الأول المخالف للمشهور. القول الثاني في المسألة المخالف للمشهور هو للشيخ المفيد وسيد المرتضى قدس الله سريهما، فقد جوز إزالة النجاسة بسائر المائعات. الآن بعد خلاص انتهى القول الأول، نفرغ ذهننا للقول الثاني. للشيخ المفيد وسيد المرتضى قالوا يجوز تطهير النجاسة بالمائع المضاف، سائر المائعات لا أكثر من ذلك، وأضافه السيد المرتضى إلى مذهبنا، ها يقول من مذهبنا هذا الشيء، مسألة ليست ينفرد بها. قال قدس سره، نركز على كلامه لأنه يتضمن عدة أدلة على ما يقول. نريد أن نصل شيء إن شاء الله ببحثنا، وهو أن المعقمات اليوم الجديدة والمطهرات هي يسموها مطهرات، يعني اسمها العرفي مطهرات، هو يسموها غسول، مو بالصيدلية يسموها غسول، يعني مما يغسل به. هاي إشكالات معاصرة اليوم، أنكم بعدكم على العقلية القديمة إلا بالماء وإلا بالكذا، عم ذني هم معقمات هم مطهرات هم غسل بيهين، لماذا لا يحصل الطهارة؟ هاي مسائل معاصرة، أحدكم يستطيع أن يستل هذا المطلب عند الذكر الآن استطرادا، أنا أحثكم على مثل هكذا مسائل، يستل هذا المطلب وسائر ما يرتبط به من هذا المطلب ويستدل، هل يمكن التطهير بهذه المعقمات الاسبيرتو والكحول والغسول وأمثاله مما يصدق عليه عرفنا أنه غسل، ماذا تريدون؟ هذا مذهب الشيخ المفيد وسيد المرتضى. قال عندنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء الطاهر وإن لم يكن ماء، لا مطلق المائعات. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد وزفر ومالك والشافعي لا يجوز ذلك. مسألة خلافية، دليلنا، نعم نستمع لك أيها السيد المرتضى، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع، إجماع على ذلك، سبحان الله، دلينا إذن أيها السيد المرتضى بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وثيابك فطهر، بأي تقريب؟ قال فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره، خلاص ثيابك فطهر بأي طريقة، وهذا طهر بالسبيرت وهذا طهر بالمثل الأشياء، لماذا؟ ما ليس فيها التقييد. وليس لهم أن يقولوا إنا لا نسلم أن الطهارة يتناول الغسل بغير أن الطهارة يتناول الغسل بغير الماء لأن وليس لهم أن يقولوا إنا لا نسلم أن الطهارة يتناول الغسل بغير الماء. يعرف أن القول المقابل لا يسمح بذلك، يريد معنى مطلقا، يقول لا، ليس لهم أن يقولوا ذلك، أن الغسل إنما يكون بالماء المطلق. لماذا؟ قال لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة منه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة. وماذا يعني التطهير والتنقية؟ أول ما بدأنا هذا البحث عرفنا التطهير وعرفنا النجاسة وقلنا أنه إزالة القذارة هكذا عرفا، فهو المطلوب بالتطهير والتنقية وإزالة النجاسة، وقد زالت النجاسة حسا ومشاهدة، فلماذا لا ترضون بذلك؟ قال لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة منه، وقد زالت بغسله بغير الماء المطلق مشاهدة وحسا، الآن نرى أنه قد أزلناه بالسبرت والكحول، ماذا تريدون؟ لأن الثوب لا يلحقه عبادة، الثوب ما مطلوب منا أن يصلي، هذا أنت النجاسة إذا ببدنك يمكن يكون له كلام، الثوب المتنجس ليس كذلك. انتهت أدلته؟ قال لا، دعوني أستمر بالكلام. وأيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم، ماذا وردت الرواية؟ قال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهكذا يغسلها مطلقا، فأمر بما يتناوله اسم الغسل، ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات، كلها يطلق عليه الغسل. هذه الرواية أيضا. قال بعد وأيضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه وقوله عليه السلام إنما يغسل الثوب من المني والدم، وهذا عموم فيما يسمى غسلا، خلاص مطلقات غسل لم تقيد أن يكون بالماء. وأيضا حديث خولة بن يسار أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال عليه السلام أحثيه ثم قرضيه ثم اغسليه، ولم يذكر الماء، خلاص مطلقات اغسليه، وهذا يصدق عليه غسل عرفا. وليس لهم الخصم المقابل أن يقولوا إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل في العادة، ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره، هم لا يقولون بهذا الكلام، وهم قالوا وسيقولون، قالوه قبل المرتضى ويقولون بعد المرتضى، أنه صحيح مطلق اغسل لم تذكر بالماء، بس هو ينصرف لفظ الغسل عرفا ينصرف للغسل بالماء، قال لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل البول بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم يجري العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة. قال أنقض عليكم، أنتم التي تقولون إلا بالماء، أنتم مو مجمعون بلا خلاف على أنه يجوز غسل الثوب من البول بماء الكبريت وبماء النفط، خوي مو مضاف خلاص أنتم مجمعون على جواز ذلك. طبعا ماء الكبريت أعتقد يريد به يعني هكذا ربما من مطالعاتي ما مياه المعدنية اللي في بعض شو حمام العلي مثلا وهذه المناطق ماء الكبريت وماء النفط. قال خير كلكم إجماعتكم بلا خلاف على أنه يجوز التطهير بماء الكبريت وماء النفط وهذه مضافة مائعات مضافة خلص. فإذا هذا إشكالكم علي بأن لفظ الغسل ينصرف إلى المتعارف وهو الغسل بالماء، أنتم هذا نقض منكم عليه لأنه يجوز بماء الكبريت وماء النفط مما لم يجري العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك الغسل بماء الكبريت والنفط ولم يكن معتادا وهو ليس متعارفا بغير خلاف، أنتم مجمعون على هذا، علم أن المراد بالخبر بالروايات اغسله ما يتناوله اسم الغسل حقيقة، يطلق عليه عرفا غسل خلص يجوز، لا يطلق غسل لا يجوز، هذا هو المناط من غير اعتبار بالعادة، ليس شرطا أن المعتاد والغسل بالماضي. وحكي عنه إذن هذا نخلي بالنا، إذن هذا قول الشيخ المفيد وسيد مرتضى والاستدلالات هذه التي ذكرها. وحكي عنه في موضع آخر عن سيد المرتضى قول آخر في المسألة، وهو حكاه العلامة في المختلف في موضع آخر، كفاية إزالة عين النجاسة بأي نحو كان ولو بالمسح. هسا هذا بالماء المضاف انتهينا من هذا القول الثاني، لا في مسألة أخرى تلك قالها العلامة في موضع أول الكتاب وهذه في صفحة 332 مسألة 249، لا قال مطلق إزالة النجاسة حتى لو بالمسح كافي. نقرأ عبارته ونشوف هذا قول جديد هذا غير ذاك، فلا بد أن نفرز هذا قول آخر. قال العلامة في المختلف صفحة 232 مسألة 249، قال الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقارورة إذا أصابته نجاسة، قال السيد المرتضى رحمه الله يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل. لاحظت ما يحتاج ما مضاف. احتج بأن الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم. لماذا حكمتم بالنجاسة؟ ليس تقولوا لأنه لاقى نجاسة، خزالت هذه العلة بالمسح لم يبقى مبرر للنجاسة، فيكفي مسح، يكفي إزالة النجاسة ولو بالمسح بخرقة بالحائط بأي شيء آخر. لكن خلنا نعرف الفرق بين المسألتين حتى لا تختلط علينا. هذا الحكم خاص بالأجسام الصقيلة وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام، يعني هذا ليس خاصا بالمائعات، وسنرى إن شاء الله تعالى بحسب رأي المحدث الكاشاني أنه هذا ما لا يشمل البدن ولا الثوب مما يشترط فيه الطهارة. فإذا لذلك قلت هذا خلينا نؤجل لأن هذا قول آخر في المسألة، دعونا مع هذا الكلام اللي هو القول الثاني. أقول هذا مختص بغير المائعات وهي الأجسام الصقيلة غير البدن والثوب، إذا لا يشمل المائعات ولا يشمل البدن والثوب ولا آنية الطعام أيضا التي أوجب الغسل لتطهيرها، وسيأتي مزيد من البيان لهذه الحالة في القول الثالث إن شاء الله تعالى. إذن هذا قول آخر أن الأجسام الصقيلة يعني ليست مائعات وما عدا البدن والثوب وأواني الطعام لا هي يجوز تطهيرها بأي نحو كان بإزالة النجاسة كلش كافي. جيد هاي آراء، لاحظ هاي هواية مهمة للاطلاع عليها وتحليلها ودراستها والاستدلال عليها، لو تمت هذا فيها تأكيد تيسير كثير على الناس. إذن الآن هذا خلينا نأجله، إنما ذكرت الآن باعتبار أيضا حكي عن سيد المرتضى، لكن خلينا نركز الآن على سيد المرتضى هو القول الثاني الذي أشرنا إليه وهو كفاية الماء المضاف لتطهير. وقد تضمن كلام سيد المرتضى قدس سره المتقدم قرأناه ولاحظت عدة أدلة تضمن بوجوه، واحد قوله تعالى إن شاء الله يبدو لا يسع الوقت يأتي بإذن الله تعالى ولطفه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.